ويفوز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في اللقاء الماضي عن فقه الإيلاء، وهذه الحلقة الثانية في فقه الإيلاء. وقلت إن الإيلاء في اللغة هو الحلف، اليمين، إنسان بيقسم، لكن خصه الشرع بمعنى معين. فقال فقهاؤنا رحمهم الله: الإيلاء هو حلف زوج، يعني زوج بيحلف، هو حلف زوج بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، بالله أو بصفة من صفاته، على ترك وطئ امرأته في المحل المشروع أكثر من 4 أشهر. وذكرت أن مسألة 4 أشهر هذه فيها خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، وقلنا إن فوق 4 أشهر أو 4 أشهر هي فترة الانتظار فقط كما سنبين إن شاء الله، وشرحت هذا التعريف. فلا يكون الإيلاء إلا من زوج، هو الذي يقسم ويقول: والله لن أطأ زوجتي لمدة سنة، والله لن أقربك أبدا، هذا إيلاء. طالما فوق 4 أشهر إيلاء، وحتى تحت 4 أشهر على الراجح من أقوال الفقهاء يسمى إيلاء أيضا، إلا أننا نتربص بهذا الرجل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى 4 أشهر. بعد 4 أشهر شيء من اثنين: إما أن يكفر عن يمينه ويطأ امرأته ويعطيها حقها، وإما أن يطلق ويجبر على ذلك. فإن لم يطلق جاز للقاضي أن يطلق كما سأبين إن شاء الله تعالى. هذا فقه قول ربنا سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم. يعني إيه يؤلون؟ يعني يحلفون على ترك وطئ زوجاتهم، هذا هو المعنى. للذين يؤلون يعني يحلفون أن يتركوا وطأ زوجاتهم. للذين يؤلون من نسائهم، كم يا رب أعمل إيه معاهم؟ رفعت هذه القضية إلى القضاء، ماذا أصنع يا رب؟ فقال الله سبحانه وتعالى: تربص، يعني تنتظر 4 أشهر أيها القاضي، أيتها المرأة، انتظري لمدة 4 أشهر. فإن فاءوا، يعني رجعت الأزواج عن أيمانهم وكفروا عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجدوا فعليهم أن يصوموا 3 أيام، فإن فاءوا رجعوا عن ذلك فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، يعني سيصرون على ما هم عليه وأرادوا المفارقة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ذكرت أن الإيلاء هو حلف الزوج أن يترك امرأته لهذه الفترة، وذكرت ما ينبني على هذا التعريف وما يستفاد من هذا التعريف. ثم في نهاية الحلقة الماضية ذكرت: هل يصح الإيلاء من العبد غير المسلم؟ الجواب نعم. قلت: طب كيف نتصورها ونحن لا نلزمهم بمثل الإيلاء ونحو هذه من أحكامنا الشرعية؟ فقلنا: لعل رجلا كان على غير الإسلام هو وامرأته، فقال لامرأتي: والله لن أقربك أبدا، أو والله لن أقربك لمدة سنة، المهم فوق 4 أشهر، ثم أسلم لله تبارك وتعالى، هل هذا الحكم يبقى معهم ويكون إلاء؟ فقلنا: نعم، يكون إلاء إذا أسلم وكان في فترة حلف الرجل، حلف الرجل. طيب، الحكم الإلاء الذي تتكلم عنه هذا في وقت تطالب فيه المرأة بحقها، تنبهوا إخواني وأخواتي، يعني كل ما ذكره الفقهاء إن القاضي سيلزمه ويقول له كذا وكذا، هذا إذا طالبت المرأة بحقها،
طيب المرأة لم تطالب بحقها وتنازلت عن حقها، خلاص لا إشكال، تنازلت المرأة عن حقها لا إشكال، لكن ينبغي على هذا الرجل أن يعلم أنه خالف قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. فلذلك أقول لإخواني المسائل التي يذكرها فقهاؤنا في هذا الباب إنما يتكلمون عن امرأة تطالب بحقها وذهبت إلى القضاء، يعني ذهبت إلى القاضي الشرعي. طيب هل يصح الإيلاء من صبي مميز؟ ذكرت أننا ذكرنا في الحديث عن فقه الطلاق أن العلماء اختلفوا في فقه الصبي المميز، اتفقوا على أن الصبي غير المميز لا يقع طلاقه إن عقد له أبوه على امرأة فطلق، هذا لا يقع طلاقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الصبي المميز الغير المميز لا نية له، إنما بنتكلم على صبي مميز. فبعض العلماء قال: هذا الصبي لو طلق ما وقع طلاقه، ولو آلى من امرأته لا يقع هذا الإيلاء. ليه يا جماعة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، من الثلاث؟ قال: الصبي حتى يحتلم. فقه هذا الحديث: الصبي حتى يحتلم ورفع القلم عن ثلاث، معنى هذا الحديث الصبي حتى يحتلم هذه في العبادات البدنية، أما الأمور المادية فإنه مكلف بها على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله لعموم الأدلة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما اخترنا في مسألة الطلاق أن الصبي المميز إن كان يميز الطلاق ويعرف ما معنى كلمة الطلاق فإن طلق وقعت، لما؟ لأنه زوج وهو يميز الكلمة، وإنما الأعمال بالنيات. تقول الصبي حتى يحتلم ورفع القلم عنه، نعم رفع الإثم، رفع الإثم، هذا على تفسير الأحناف، وعلى رأي الجمهور يقدرون هنا دلالة الاقتضاء بالعموم، يقولون رفع الحكم، يعني سواء الدنيوي أو الإثم على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن الذي أريد أن أذكره لإخواني وأخواتي هو الصبي المميز تميز الطلاق، يبقى وقع طلاقه لعموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يعتبر في الشريعة زوجا، وكما نلزمه بالنفقات المادية في ماله على امرأته فكذلك إذا طلق يقع طلاقه على الصواب من أقوال العلماء. طيب هذا الصبي المميز بالرغم من تمييزه يميز في أشياء الطعام الشراب الثياب، لكن لا يعرف الطلاق ولا أعباء الطلاق ولا يعرف ما يترتب عليه، هو يسمع مثل هذه الكلمة، ناس يقولون أنت طالق أنت طالق فقال هذه الكلمة، إن تبين لنا أنه لا يفهم ما معنى كلمة الطلاق فآنذاك لا يقع طلاقه. هذا الاختصار في هذا الحكم كنا قد سردناه في فقه الطلاق، ما قلناه في الطلاق نقوله هنا في الإيلاء. صبي مميز قال لامرأتي، تقول لي يا أخي ما حكم الإيلاء هذا في وطأ؟ الصبي المميز يطأ؟ أقول نعم يطأ حتى ولو بغير إنزال، لكن على كل نقول إذا أقسم على ألا يقرب امرأته فوق الأربعة أشهر فهذا إيلاء على الصواب من أقوال الفقهاء. يعني إيه إيلاء؟ يعني هيأخذ الأحكام التي ذكرها العلماء في الإيلاء واستنبطوها من الآية، يعني نتربص أربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر نأتي به، إما أن يعود ويرجع ويكفر عن يمينه، وإما الثانية أن نجعله يفارقها، فإن لم يفارقها باختياره نجبره على ذلك، وإلا يطلق القاضي ونرتب عليه كل آثار الطلاق. هل نرتب عليه أحكام الإيلاء أم لا؟ الصواب نرتب عليه أحكام الإيلاء، نرتب عليه أحكام الإيلاء. كذلك أيضا السكران، ووقفت عند الكلام عن السكران والغضبان، وما قيل في السكران والغضبان في الطلاق يقال في السكران والغضبان هنا في الإيلاء، في الإيلاء. طيب السكران قسمه الفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله، قسموا السكران إلى قسمين: إلى من سكر بطريق محظور وإلى من سكر بطريق غير محظور. هو في إنسان بيسكر بطريق غير محظور؟ نعم. كيف هذا؟ دخل إنسان إلى غرفة العمليات فأعطوه شيئا أسكره مثلا، أو إنسان ظن أن هذا مشروب حلال فشربه فكان الشراب مسكرا وهو لا يدري، وهو لا يدري أخذ حبوبا معينة ظن أنها حبوب ريف وصداع أو نحو ذلك، كانت مسكرة، وضع له شخص في شرابه أو في طعامه ما يسكره وهو لا يدري، هذا ليس عليه إثم وليس عليه حد، هو لم يتعمد هذا ولم يفعل هذا بطريق محظور. فآن ذاك الفقهاء، كل الفقهاء لا الأربعة فقط وابن حزم عليه رحمة الله والظاهري، كل الفقهاء يقولون لا نرتب على ألفاظه شيئا. يعني لا نرتب على ألفاظه شيئا؟ قالوا يعني هذا الرجل لو قال أنت طالق في حال سكره وغياب عقله لا نوقع طلاقة. ليه يا جماعة لا توقعون طلاقة وقد خرجت اللفظة من لسانه؟ قالوا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق، وهذا السكران يشبه المجنون لأن العقل مغطى، لأن العقل مغطى وهو لا يدري ما يقول الآن. لذلك قال فقهاؤنا هذا عليهم رحمة الله لا نرتب على طلاقه ولا على بيعه ولا على شرائه، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، بل ولا على سبه، ولا على سبه، ولو تطاول، ولو تطاول بسب مثلا في الدين أو نحو ذلك لا نرتب عليه شيئا، لا نرتب عليه شيئا. لكن الفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله غلظوا على من سكر بطريق محظور، يعلم أن الخمر حرام وشرب، يعلم أن الويسكي حرام وشرب، يعلم أن هذه الحبوب مسكرة وأخذها، يعلم أن هذا الشم سيسكره ويتناول هذا. آنذاك الفقهاء الأربعة أرادوا أن يغلظوا على هذه الشخصية، فماذا صنعوا؟ قالوا نرتب عليه كل شيء على ألفاظه، كل شيء على ألفاظه. يا جماعة لو سب الدين ترتبوا عليه حكم الردة؟ هنا بدأوا يعني بدأ الفقهاء الأربعة يختلفون فيه، لأن مسألة التكفير ليست بالمسألة الهينة، حكم الردة ليس بالحكم الهين. لكن إذا أتينا إليهم وقلنا لهم من سكر بطريق محظور وهو سكران لا يدري ما يقول، قال امرأتي طالق ماذا تقولون؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقع طلاقه. طيب حلف الرجل، أقسم الرجل، نوقع على ألفاظه، أقسم الرجل يبقى عليه يمين، حلف إلاء على امرأته، باع واشترى وهو في حال سكره، يأتون ويقولون له ما رأيك بيع سيارتك بعشرة جنيهات؟ قال بعت سيارتي، هو لا يدري بعشرة جنيهات، بعتها بريال، بعتها بدولار. يا جماعة ما مضى على العقد وهو سكران؟ قالوا هذا من باب التغليظ عليه حتى لا يفعل مثل هذا ويتجرأ على ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، فإننا نرتب عليه الحكم ونقول إن بيعه وشراءه وإن طلاقه وإن إلاءه وإن أيمانه كل ذلك يقع. طب ليه يا جماعة؟ لماذا فرقتم بين من سكر بطريق غير محظور وبين من سكر بطريق محظور؟ قالوا الفرق بين وواضح، هذا تجرأ على حدود الله والثاني لم يتجرأ على حدود الله، هذا لم يخف الله سبحانه وتعالى والثاني ما تجرأ، ما صنع هذا، هذا كان يعلم وهذا كان لا يعلم، وهذا كان لا يعلم. فلذلك فرقنا بينهم في الحكم، قلنا يا جماعة أنتم مناط الحكم عندكم يا علماء أنا ويا فقهاء أنا، مناط الحكم عندكم العقل الإدراك، حينما تكلمتم عن الرجل الذي سكر بطريق غير محظور قلتم لا نوقع طلاقة، لما يا جماعة؟ قلتم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قلتم رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. إن قلتم هذا في من سكر بطريق غير محظور قلوه في الثاني، ما الثاني أيضا لا نية له، الثاني أيضا يشبه المجنون. قالوا أتريد أن تساوي بين من سكر بطريق محظور وبطريق غير محظور؟ قلنا لا، لا نساوي في العقوبة، فنقول هذا عليه حد وهذا ليس عليه حد، هذا آثم وهذا غير آثم، هذا مستحق للعقاب وهذا غير مستحق للعقاب. أما مسألة طلاق ونخرب بيتا، مسألة بيع وشراء ونهدر أموالا، مسألة إيلاء، هو رجل عاصي لكن أيجوز لنا أن نخرب بيته؟ أيجوز هو الذي خرب بيته بنفسه وهذا من باب التغليظ حتى يزجر الناس؟ هكذا أراد الفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله أن يمنعوا الناس من المعصية، فذكروا ذلك في أحكامهم، وإن كان هذا الحكم في الحقيقة شديدا جدا، لذلك أخذ الظاهرية بخلاف ما عليه الأئمة الأربعة. فالظاهرية رحمهم الله قالوا لا، إن من سكر بطريق محظور أو بطريق غير محظور طلاقهم واحد وهو لا يقع، إلاؤهم واحد وهو لا يقع، أيمانهم واحدة وهي لا تقع، إذ لا نية لهم ولا مقصد لهم، ونفرق أن هذا آثم وهذا غير آثم. هذا القول الذي تبنته الظاهرية وذكرته الظاهرية لا شك أنه الذي يوافق شريعة الإسلام من جهة وروح الإسلام وسماحته، حتى لا نهدر الأموال ولا نخرب بيوتا ونحو ذلك، حتى وإن تجرأ الإنسان على هذه المعصية، إلا أننا نقول مستحق للعقاب، عليه التوبة، إن فعل ما فيه حد عليه حد في مسألة الخمر، نقول هذا. فلذلك يترجح كلام الظاهرية في هذه المسألة على كلام الأئمة الأربعة رحمهم الله. تبنى هذا الرأي فريق من المحققين، فرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بكلام الظاهرية، رجحه ابن القيم رحمه الله وفريق من العلماء المعاصرين، وهذا قول وجيه وقوي. لذا أرجع فأقول ما نقوله في الطلاق نقوله هنا في الإيلاء. فلو أن رجلا قال لامرأته وهو سكران، سواء بطريق محظور أو بطريق غير محظور، فقال والله أو بالله أو تالله لن أطأك أبدا، أو لن أطأك لمدة 5 أشهر أو لمدة سنة، فهذا إيلاء أم غير إيلاء؟ نقول هذه اللفظة لا يترتب عليها شيء، إذ لا عقل له ولا نية له ولا مقصد له، وما قلناه في الإيلاء قلناه من قبل في الطلاق، هذا الصواب من أقوال أهل العلم. لكن إذا فعل السكران أشياء أخرى، مش معنى أن احنا بنقول هذا أن كل حاجة يفعلها السكران لن يضمنها، لا، سكران هو سكران، ضرب رجلا مثلا فأصابه، مسك سيارة رجل وكسر زجاجها، كسر أشياء، كل هذه الأشياء المالية سيضمنها السكران حتى وإن كان سكرانا. حقوق العباد تضمن، حقوق العباد تضمن، أما حقوق رب العالمين سبحانه فإنها مبنية على العفو، مبنية على رحمة الله وعلى سعة رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من هنا يتبين لنا أن الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله ما ذهب إليه الظاهرية وبعض أتباع المذاهب للأمانة العلمية، لأن القول الذي ذكرته عن الأئمة الأربعة هو مشهور مذاهبهم، وإن كان بعض أتباع المذهب الحنبلي مثلا لا يوقعون هذا. فعلى كل نقول بأن كلام الظاهرية هو الأرجح في المسألة، وأن إلاء السكران لا يقع سواء كان السكران بطريق محظور أو بطريق غير محظور. طيب هل إلاء الغضبان يقع؟ ما قلناه في الطلاق في طلاق الغضبان نقول هنا في إيلاء الغضبان، فإننا قسمنا الغضب إلى 3 أقسام. هناك غضب يسير يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه والانفعال يسير وثورته يسيرة، وبالرغم من ذلك يطلق أو يحلف يمينا على امرأته بالإيلاء ونحو هذا، نقول هذا الغضب اليسير لا أثر له في الحكم، فإننا سنرتب عليك حكما. غالب الناس الذين يطلقون هم في غضب، غضب من امرأته قال أنت طالق، ما هناك قل من الناس من يفعل هذا وهو فرح وهو مسرور، يعني يأتي الرجل لامرأته ويقول ها 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 أنت طالق، ما يمكن، إنما في مشكلة وفي شيء ويقول لها أنت طالق. فلذلك إن كان الغضب يسيرا وهو متحكم في نفسه فإن هذا الطلاق لا يقع، فإن هذا الطلاق يقع، وإن هذا الإيلاء يقع، لأن الغضب يسير فلا أثر له، لا أثر له على الإنسان. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، كلمة لا طلاق في إغلاق تنبه للعبارة، لا طلاق في إغلاق، إغلاق يعني أغلق عليه عقله، أغلق عليه ما يستطيع أن يسيطر على نفسه، لا أن يتحكم في ألفاظه ولا أن يتحكم في أفعاله. ولذلك لا طلاق في إغلاق تستخدم في المكره، لا طلاق في إغلاق تستخدم في الغضبان، لا طلاق في إغلاق تستخدم في الغضبان وفي السكران، لأن العقل مغلق عليه. فمن هنا نقول لو كان الإنسان قد غضب غضبا شديدا وفار لدرجة أنه لا يدري ما يقول، في غضب وانفعال وثورة لدرجة أنه قال لامرأتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق ألف مرة مليون مرة، ثم لما هدأ الرجل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا له يا فلان أنت طلقت امرأتك؟ قال أنا. قلنا نعم أنت طلقتها، قلت أنت طالق أنت طالق، وقلت أنت طالق ألف مرة ولا يجوز لك هذا، ومليون مرة وهذا لا يجوز لك، لا يجوز أن تطلق امرأة أكثر بأكثر من طلقة في مرة واحدة. فقال والله أنا لا أدري ماذا قلت، أنا كنت إيه، أنتم سمعتم مني هذا؟ قلنا نعم سمعنا منك هذا. قال والله ما قلت، ما أدري لا أعرف. هل لا تتذكر؟ قال لا أتذكر. طيب كيف نعرفها؟ نقول له أين كنت تقف؟ قال والله مش عارف، كنت واقف أمام الغرفة، كنت بداخل الغرفة، كنت عندي المطبخ، ما أدري كنت قائما أم قاعدا. في الحقيقة مش متذكر، ممكن أكون قائم، لا كنت جالس، لا 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 كنت قائم. هذا رجل لا يدري، هذا رجل لا يدري. لذلك اتفق العلماء على أن مثل هذا الرجل لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. لما؟ هذا رجل ذهب عقله في هذه اللحظة، كيف نرتب عليه الحكم؟ وهذا من سماحة الإسلام وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، عقله أغلق عليه، ما يدري ما يقول، لا يقع طلاقه ولا يقع إيلاؤه، ولا يقع إيلاؤه، وهذا في غضب شديد وفي ثورة شديدة. طيب الغضب البين بين، يعني ليس غضبا يسيرا وليس غضبا كبيرا، يعني ليس غضبا ذهب فيه عقله وليس غضبا يسيرا، إنما غضب غضبا متوسطا، وهذا الذي يتكلم فيه الناس، وأغلب الناس مع هذا الغضب المتوسط، أغلب الناس مع هذا الغضب المتوسط. في الحقيقة الأدلة قوية من كلا الفريقين، يعني من العلماء من يقول نوقع هذا الطلاق، ومن العلماء من يقول لا نوقع هذا الطلاق، حتى ألف ابن القيم رحمه الله رسالة كاملة في هذا النوع الغضب المتوسط، ورجح في النهاية أن طلاقه لا يقع. ربما يقول قائل طلاقه يقع لأنه غضب، وذا طلاق في إغلاق، هذا إذا أغلق علي عقله، هذا لم يغلق علي عقله، هذا أقول له ماذا قلت؟ قل الصراحة شيخ أنا قلت له أنت طالق، أنت متذكر؟ أيوة. قلت لها إيه بالضبط؟ أنت طالق. طب احكي لي كده اللي حصل، والله أنا دخلت وحصل كذا وكذا وكذا، وأرجع له مرة ثانية وأقول له ماذا قلت؟ قلت لها أنت طالق. لا الرجل متذكر ويعرف ماذا قال، نطق العبارة إزاي وماذا قال العبارة، لكن كنت غضبان يا شيخ، كنت غضبان. هذا الغضب المتوسط يقع طلاقه لأنه ليس إغلاقا، فالذي رفعه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، وهذا ليس إغلاقا. وأفتينا بذلك الناس، ونقول هذا للناس حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذه الحدود. ربما إذا أتانا شخص في مسألة أو نحو ذلك أفتيناه فتوى عينية له هو ولحاله ولظروفه، لكن إذا أردنا أن نفتي الناس في الطلاق المتوسط خصوصا على شاشات الفضائيات، هذا طلاق يقع والجمهور يقولون هذا، والجمهور يقولون هذا، وأما حديث لا طلاق في إغلاق هذا إذا أغلق عليه العقل ولا يدري ما يقول، ولا نريد من الناس أن يتلاعبوا بهذه اللفظة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وما نقوله في الطلاق نقوله في الإلاء، نقوله في الإلاء. فإذا آل الرجل وهو غضبان، إن كان الغضب يسيرا وقع إلاؤه، وإن كان الغضب شديدا فلا يدري ما يقول لا يقع إلاؤه، وإن كان الغضب متوسطا بين بين يقع إلاؤه، على الصحيح من قولي العلماء عليهم رحمة الله. هذا بالنسبة لإلاء الغضبان وإلاء السكران،
إلى الغضبان وإلى السكران. وهنا أريد أن أطرح مسألة مهمة جدا، وأريد من إخواني وأخواتي أن يتنبهوا لها، وهي لو أن إنسانا يعني عجز عن امرأته، هو عاجز عن امرأته، لا يستطيع أن يعطيها حقها في الفرش، هذا الرجل أقسم ألا يقربها، هل هذا يسمى إلاء؟ يأتي بعض إخواننا وأخواتنا ينتبهون فيقولون مثل هذه المسألة، هو الرجل أصلا عاجز، الرجل غير قادر، فكيف نقول إلاء وتجبروه أن هو لا يقدر أصلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بسبب ذلك قسم العلماء عليهم رحمة الله الرجل العاجز أو الضعيف غير القادر إلى قسمين، إلى رجل ضعيف يرجى برؤه، وإلى رجل ضعيف لا يرجى برؤه. يرجى برؤه من هذه المسألة ويرجع كما كان قويا ويستطيع أن يعطي حق امرأته، فإن كان يرجى برؤه فإنه يقوى على وطء امرأته، فآنذاك فإن إلاءه صحيح، لأنه يتصور منه أن يعطيها حقها. وأما الذي لا يرجى برؤه في هذه المسألة فإنه لا إلاء له. لماذا لا إلاء له؟ كيف سيأتي القاضي ويقول له أنا أجبرك أن تعطي المرأة حقها وإما أن أطلقها منك؟ يا أيها القاضي، كبر سني وضعف بدني، أنا مريض، أنا ما أستطيع، أنا الأطباء قالوا عني كذا، وهذا مرض يلازمني. هذا عند العلماء لا يقع منه إلاء أصلا. طب لو أقسم يبقى هذا يمين، يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، ولكن هو طيب يكفر عن يمينه إذا أراد أن يصنع، يعني إحنا نقول له لا تتلاعب. طب إن لم يكفر هو أصلا لن يستطيع أن يفعل، هو غير قادر. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قسموا العاجز المريض غير القادر إلى قسمين، يرجى برؤه ولا يرجى برؤه، فقالوا إن كان يرجى برؤه يصح منه الإلاء، وإلا فلا يصح منه الإلاء. هنا لي مسألة أخرى، هل يصح الإلاء من النائم؟ الجواب لا، رجل وهو نائم من كثرة المشاكل في البيت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد بيوت المسلمين، يوقف في البيت نائم، وهو نائم تصور بقى أنه بيتشاجر مع امرأته وما وكذا، وهي تقول وهو يقول، ثم قال أنت طالق وهو نائم، فالمرأة بجواره سمعت العبارة، قالها يعني بشدة، أنت طالق، فمسكت به فقام قال أنت تطلقني؟ قال والله كنت نائم، كنت نائما، ما دريت ماذا قلت. النائم لا يقع طلاقه ولا يقع إلاؤه، إذ تكلم بالإلاء. المغمى عليه لا يقع طلاقه ولا إلاؤه. المجنون لا يقع طلاقه ولا إلاؤه. لكن عندي مسألة مهمة جدا، وهي هل يقع الإلاء مع المرأة المتزوجة غير المدخول بها؟ يعني إيه غير مدخول بها؟ عقد عقد النكاح عليها وإلى الآن لم يبني بها، إلى الآن لم يدخل عليها، فهل يا ترى يقع منه الإلاء ولا لا يقع؟ فبعض العلماء يقول هو أصلا ما بنى بها، إبا كيف تقولون إلاء؟ فلذلك قالوا إن حكم الإلاء خاص بالمرأة المدخول بها، لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، فنقول له إن هذا يصح منك كإلاء، لكن لا يجوز لك أن تتمكن منها إلا بعد إشهار الدخول. قال تعالى وانكحوهن أو فانكحوهن بإذن أهلهن، بإذن أهلهن. طب لماذا قلت بأن الإلاء يصح حتى من الرجل الذي عقد عقد النكاح فقط؟ لعموم قول ربنا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، تفيد العموم، يعني من أراد أن يخرج أحد، من أراد أن يخرج أحدا هو المطالب بالدليل، لا أنا المطالب بالدليل. يعني إذا أخرجنا المجنون أنا أطالب بدليل، فأتي بدليل أن المجنون رفع من عليه القلم، وإذا أخرجنا الرجل العاجز أأتي بدليل. لكن من أراد أن يخرج شخصا متزوجا من حكم الإلاء هو المطالب بالدليل. فعندنا عموم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية. طيب هنا أطرح مسألة أخرى، وهي الفترة والمدة الزمنية. من العلماء من يقول من أربعة أشهر فيما أقل، طبعا لا يذهب إلى القاضي. ليه من أربعة أشهر فيما أقل؟ يعني خلاص يعني لا يلزم ولا يجبر على أن يعطي المرأة حقها. بسبب هذه الآية ذهب الحنابلة وفريق من العلماء إلى أن المرأة يجب لها وجوبا، يعني إن لم يفعل الإنسان يبقى يستحق للعقوبة، يجب لها وفد في كل 4 أشهر، يعني في السنة 3 مرات، وهذا كلام غير صحيح. إنما يجب على المرأة أن تكون سببا في عفة زوجها، ويجب على الرجل أن يكون سببا في عفة امرأته، فالأمر للعفة، وهذه هي المعاشرة بالمعروف. أما 4 أشهر فهذا حكم يسمى بحكم الإيلاء، له أحكامه الخاصة به. فلذلك نأتي ونقول هنا في هذه المسألة، لو قال رجل لامرأته لن أفعل هذا لمدة 121 يوم، ليه قلنا 121 يوم؟ لأن 120 يوم 4 أشهر، 121 يوم فوق 4 أشهر، فوق 4 أشهر لابد أن يتدخل القاضي إن طلبت المرأة ذلك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ علاء.
الله يكرمك.
والله إننا نحبك في الله.
الله يبارك فيك يا أختي.
وبتابع كل حلقة بتيجي على التلفزيون.
الله يكرمك.
بس بدي تريحني يا شيخ.
اتفضلي.
حصلت مشكلة بين أختي وزوجها مع زوجي أنا.
نعم.
وحلف علي في الطلاق وقال إنك ما يعني لا تحكي ملا، لا تكلمي أختك بالمرة بالمرة.
نعم.
أيوة. فبقى يا شيخ بعديها بفترة توفت الوالدة، واضطرينا إحنا الخوات نجتمع في نفس البيت، صار في بيناتنا كلام.
نعم.
أيوة. وحكيت لزوجي قلت له هيك هيك صار بيناتنا. نعم. انت شايف الظروف اللي احنا فيها؟ قال عشان ظروفك مو مشكله يعني، بس ثاني مره لا تحكي معها.
نعم.
فبقي يا شيخ بعديها بفتره دخلت المستشفى وسويت عمليه. نعم. واضطرت اختي تحكي معي، بس المره الثانيه لما قال لي ما حلف فيها في الطلاق.
نعم.
بس الا على اليمين الاولاني.
حاضر.
وما بعرف يا شيخ انا كيف بدي اسوي، انا مش مرتاحه والانسان طبعا بخاف من ربه وبخاف يعني مش عارف كيف حكمها، مش عارف كيف يا شيخ.
حاضر. هذه نحتاج أن نسأله، هو هل كان ينوي طلاقا حينما قال ذلك أم لا؟
كان غضبان لدرجة الله يعلم فيها.
نعم. لكن هل هو يعني أنا لا أتكلم على الغضب، هل كان ينوي الطلاق أم قال هذه العبارة ليهددك؟
أكيد يا شيخ. بس شيخ بدي أقول لك شغل، إني أنا ما إليش في المشكلة يعني نهائيا، لا مع أختي ولا مع جوزها، بس هو اللي صار بينه وبين جوز أختي سوء تفاهم.
حاضر حاضر.
أيوة. ولما غضب عشان الكلام اللي صار اضطر إنه يرمي على يمين الطلاق عشان أنا ما أحكي معها، عبارة عن تهديد يعني إني ما أحكي معها.
حاضر حاضر.
الله يبارك فيك.
سأجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
والله.
الله يكرمك يا أختي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
كيف حالك؟
بخير والله الله يبارك فيك.
معلش حضرتك دلوقتي، هي أختي قاعدة قدامك دلوقتي ومهملة في الصلوات يا شيخ علاء، يعني وبالذات صلاة الفجر.
نعم.
فما الحكم؟
مهملة في الصلاة.
أيوة. وبالله عليك ادعي لوالدي أن يرحمه رحمة واسعة.
أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتى المسلمين رحمة واسعة. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
خدي بقى كلمي.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ علاء.
اتفضلي.
ايوه شيخ علاء معايا؟
ايوه نعم مع حضرتك.
انا زوجه، وكان زوجي حلف عليا مره بالطلاق وطلقني مره، طلق عند المأذون، ومره ثانيه كان في مشكله بينه وبينه، وفي وسط غضب في وسط مشكله كده وقال لي ايه انت طالق.
نعم.
ومره ثالثه كان لي صديقه قال لي لو دخلتها البيت هتكون، لو دخلتها البيت تكون طالقه، فانا ما دخلتهاش وقلت له انا دخلتها البيت ويعني ايه افعل كما تشاء، يعني تردني ما تردنيش يعني، او تصرف كما تشاء. فقال لي خلاص ماشي، خدوها دول عظهر وكده ورد اليمين. هل انا بقى عم الشيخ عليا وزر ولا مش عارفه يعني؟
حاضر.
تاخد رقم تليفون حضرتي واخد رقم تليفوني ولا يا حضرتك؟
سأجيبك ان شاء الله. لا حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. انا ارجو بس قبل ان اجيب على الاسئلة واكمل محاضرتي، كما ذكرت حتى يعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فينبغي ان يكون بين كل المؤمنين وكل المؤمنات ولاء محبة ونصرة ومودة الى غير ذلك. لكن نحن بننصح يعني اخواتنا، خصوصا اذا تكلموا مع مثلا حتى وان كانوا مشايخا ودعاة، نقول الشيطان ربما يضحك على احد، ربما يكون سبب في فتنة احد، فنحن نحب كل المؤمنين وكل المؤمنات والمؤمنات كذلك، بينهم وبين كل المؤمنين والمؤمنات ولا. لكن لا تصرح المرأة وتقول لأي إنسان أجنبي عنها أنا أحبك في الله. الشيء الآخر الذي أريد أن أكمله هو إني ما ينفعش أقول عبارة شاءت الظروف، لا، الظروف لا تشاء، إنما المشيئة، نقول شاء الله كذا، أراد الله سبحانه وتعالى كذا ونحو هذا. أرجع لمسألة الإيلاء ثم أجيب إن شاء الله على الأسئلة. مسألة الإلاء كنت أتكلم على التوقيت، فإذا قال الإنسان مثلا قال أقسم بالله أنني لن أقرب هذه المرأة لمدة 121 يوم، هذا يكون إلاء ويذهب إلى القضاء إذا أرادت المرأة هذا، يجوز لها أن ترفع المسألة للقضاء. ليه؟ لأنها عدت الأربع شهور، فإذا تعدت الفترة الأربعة أشهر يجوز لها رفع المسألة للقضاء ويجبره القاضي. كذلك أيضا إذا قال شخص مثلا لكن أربعة أشهر فيما أقل من ذلك، يبقى ليس لها أن ترفع للقضاء، وهذا يسمى إلاء، ونقول له هذه ليست من المعاشرة بالمعروف، وعليك أن تكفر عن يمينك، عليك أن تكفر عن يمينك. لكن أحيانا يجوز هذا، وسيأتي في آخر المبحث، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، ما كان فوق الأربعة أشهر، لما؟ ليؤدب. وقد قال النبي، وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وهذه لا فقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك إذا قال الرجل لامرأتي لن أقربك حتى ينزل عيسى عليه السلام، طيب نحن لا ندري على ينزل متى سينزل، إلا أننا نعتقد كمسلمين أنه سينزل. بناء على ذلك يقول الفقهاء هذا يكون إلاء، ولها أن ترفع القضية للقضاء. قال لا لن أقربك حتى يخرج الدجال، سبحان الله، الفقهاء تكلموا في هذه تكلموا لا ليضحكونا، إنما تكلموا لكي نستفيد من هذه الأحكام. لو علقها الإنسان على شيء يعني يعتقد الإنسان، أو ربما يكون بعيدا يعني مش الآن لكنه سيحدث أو نحو هذا، هل لها أن ترفع القضية أو لا ترفع؟ في واحد استغلالي يقول لها والله لن أقربك حتى تعطيني راتبك، اديني الراتب وأنا أقربك، هذا حرام عليه. لما؟ لا يجوز له أن يأخذ من مال امرأته إلا بإذنها، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مال المرأة ولا من حق المرأة إلا إذا طابت المرأة نفسا بذلك، إلا إذا طابت المرأة نفسا بذلك، هذا ليس إكراها. قال لن أقربك حتى تهبي لي بيتك شقتك سيارتك، هذا حرام علي. ويجاز للمرأة أن ترفع المسألة للقضاء في هذه المسألة. كذلك أيضا لو قال لها علق المسألة على شيء محرم، لن أقربك حتى تخرجي متبرجة متسفرة في الشارع، ما لا يجوز، لا يجوز، ولا تفعل المرأة هذا وجاز لها أن ترفع للقضاء. لو قال لها لن أفعل هذا حتى تشربي خمرا أو تأكلي شيئا يحرم عليها حتى تأكلي لحم خنزير، ما يجوز، لا يجوز، طالما علقت المسألة على شيء محرم عليها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
منور الشيخ والله يا عم الشيخ علاء.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
كلنا بنحبك وأولادنا بيحبوك والله.
أحبكم الله وأسأل الله أن يجمعنا في ظل يوم لا ظل إلا ظل.
والله عايز أسأل سيادتك سؤال لأني بالي شهر دايخ عليك.
اتفضل، بارك الله فيك.
أنا عندي زوجتي متوفية بقالها النهاردة 10 شهور.
نعم.
ولي أخ توفى من شهر.
نعم.
ونزلنا لدفنه في التربة، وجدت جثة الست بتاعتي موجودة كما هي كأنها لسه متوفية دلوقتي من 10 شهور. نعم. وإيدها اليمين موضوعة على صدرها ورفع يديها لفوق، كفاها مرفوعة على فوق.
نعم.
فيعني دلنا والله. الله يزيدك، لأن بقالنا شهر عايزين نسألك السؤال ده.
حاضر.
هل هي في نعيم او ايه؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
حاضر.
وتدعي لها بالرحمة والله وحياة القرآن.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
لان انا عن نفسي انا بدعي لها كل ركعة وكل سجود.
ربنا يبارك فيك، هذا من برك واحسانك، جزاك الله خيرا.
والله تدعي لها وتدلنا دلوقتي على 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 النومة بتاعتها، جثتها زي ما هي زي ما هي كانها مدفونة دلوقتي.
سبحان
الله. وإيدها اليمين على صدرها ورفع كفها كده على صدرها.
نعم نعم، سأجيبك. حاضر إن شاء الله تعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضل
يا سيدنا الشيخ.
الحمد لله.
عامل إيه؟
بخير والله الحمد لله.
طب لو سمحت أسألك على واقع يمين.
نعم.
واقع يمين، فعايز اعرف فيه ايه بالضبط.
طيب اتفضلي.
جوزي حلف عليا بان لو انت بيت عند اهلك هتبقي طالق.
نعم.
مرتين وهو يحلف
وانت
وانا بيت. ورجع قال لي ايه لو انت بيت خلاص طالما بيتي يبقى طالقه بالثلاثه.
نعم.
اه
لا حول ولا قوه.
فانا عايز اعرف الرد بتاع سعادتك ايه.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احبك في الله يا شيخ علاء سعيد.
الله يكرمك يا اختي، الله يكرمك.
لو سمحت انا كنت طالبه من حضرتك رقم التليفون بس في امر مهم.
حاضر، الاخوه هيدوها لك ان شاء الله. ونصيحه لاختنا الفاضله الا تقول هذا للشيخ، بارك الله فيها وبارك الله في الجميع. والله نحن نحب الجميع بالولاء الذي بيننا. واقول الان لاخواني واخواتي، يبقى اذا اذا علقت على فتره مثل هذه الفترات او علق على شيء محرم او شيء في غطرسه، الاسلام ياتي للمراه بحقها كما انه ياتي للرجل بحقه، فهذا يقع في الإلاء. نعم يقع في الإلاء. طيب، حتى يقول مثلا الرجل يقول لا والله لن اقربك حتى تسيري على الماء. طب لا يمكن للمراه ان تمشي على الماء او حتى تطيري في الهواء. يعني تقصد تركب الطياره ولا تطير هي بيدها؟ قال لا تركب الطيارة. خلاص ممكن تركب الطيارة إن كانت مسافرة ومعها محرم لمكان، لا تطير بيدها. طب هذا مستحيل، أنت تعلق على شيء مستحيل ما يجوز لك. ولذلك ينبغي عليك أن تتنبه لمثل هذه الأمور، أن هذا حكم في حكم شرعي، ولا بد أن تكفر عن يمينك في هذا، وإلا سيكون هناك مفارقة إذا طالبت المرأة بحقها. طيب افرض راجل فعل مثل هذه الفعلة وقال والله لن أقرب امرأتي أبدا، وبعدين اقترب منها، ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. الآن مش موجود تحرير الرقبة، فمن لم يجد لا يستطيع أن يطعم ولا أن يكسو، يبقى عليه أن يصوم 3 أيام. طيب هذا إن رجع، هذا كلمة وهذا قول الله سبحانه وتعالى، فإن فاؤوا، يعني رجعوا عما قالوا، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وكلمة غفور رحيم تدلك أن المسألة فيها شيء، حتى لا تظلم المرأة، حتى لا تظلم المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم.
طيب من ضمن الأشياء لو أن المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت أيها القاضي لقد أقسم والآن انتهت الأربعة أشهر، فأتى القاضي بالرجل وقال أيها الرجل أعطي المرأة حقها، قال لن أفعل. إن قال سأفعل بها ونعمة انتهت القضية، قال لن أفعل. إن قال لن يفعل أيتها المرأة هل أطلقك، هل تريدين الفراق؟ قالت أيها القاضي لا أريد. لا يجوز أن القاضي مباشرة يطلق، لا ما يجوز. يعني من العلماء من يقول تنبؤوا لمثل هذه الأحكام الفقهية، بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا إن مرت الأربعة أشهر، إن مرت الأربعة أشهر وهذا الرجل لم يعطي المرأة حقها يبقى المرأة وقعت عليها طلقة من غير ما الرجل يقول أنت طالق. أيوه من غير ما الرجل يقول أنت طالق. يا جماعة من أين فهمتم هذا؟ قالوا من ظاهر الآية القرآنية للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق. طب اقرأوا كلمة عزموا، عزموا عزموا دي يبقى في عزم من الشخص نفسه، لأن الطلقة وقعت من نفسها. فبعض الفقهاء قال كده، قال إذا مرت الأربعة أشهر ولم يعطيها حقها تقع الطلقة مباشرة حتى وإن لم يطلق. وبعض العلماء قال القاضي يطلق، لا ولا القاضي يطلق، القاضي لا يطلق إلا إذا طلبت المرأة، المرأة هي صاحبة الحق، فلا تقع الطلقة مباشرة دون كلام الرجل، ولا يطلق القاضي من تلقاء نفسه، إنما إذا المرأة قالت خلاص أيها القاضي أنا أتحمل، يعني أنا أتحمل مع هذا الرجل، هو ظلمني وأنت كلمه وأمره بالمعاشرة بالمعروف وذكره بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا تطلقني. لا، لأنك لو طلقتني من هذا الرجل أين سأجلس وأين سأكون؟ ربما لا يكون لها إلا هذا الرجل، يعني توقع عليها. يعني ما هو أكبر، أتت إليك لكي ترفع من عليها عبئا، أردت أن تجعل عليها عبئا أكبر؟ ولذلك هذا ما يجوز للقاضي إلا إذا طلبت المرأة. طيب إذا طلبت المرأة وقالت أنا طالما الرجل لا يريد ذلك يبقى طلقني أيها القاضي من هذا الرجل، يوجه إلي الكلام طلق، فإن طلق بها ونعمت، وإن لم يطلق جاز للقاضي أن يرمي، إما أن يجبره وإما أن يرمي هو يمين الطلاق. تقول لي طب ما لو أجبره يبقى ده طلاق مكره، طلاق مكره بحق فيقع الطلاق، طلاق المكره بغير حق هو الذي لا يقع، لكن هذا إكراه بحق والمرأة تريد حقها. يا إما يجبره أن يتكلم أو يتكلم القاضي. طب ماذا سيقول القاضي؟ هيقول طلقت فلان من فلان، فلان من فلان طالق، هذه كلمة القاضي، هذه الكلمة أو نحوها، قول طلقت فلان من فلان. طب يطلق ثلاث طلقات؟ احنا قلنا الثلاث طلقات لا تقع في مجلس واحد، وما ينفعش يقول طلقتك وأرجعتك لأنه هو مش موكل كمان برجع، ما ينفعش يطلق ثلاث طلقات في وقت واحد. طيب يطلق طلقة واحدة ولا يفسخ العقد؟ والله لو قلنا طلقة واحدة هذه مصلحة للزوج، لأنه طلقة واحدة ممكن يراجع نفسه ويرجع المرأة في فترة العدة أو نحو ذلك، وممكن لو قلنا فسخ يبقى مصلحة للزوجة، يبقى مصلحة للزوجة فسخ، يعني مش هينفع يرجع لها إلا بعقد جديد ومهر جديد لا يكون متحكما فيها. فأنا ذاك ترجع المسألة لنظر القاضي في القضية وفي المسألة، هل يرى أن هذا الرجل متعنت وبيظلم المرأة ولن يتراجع عما هو فيه فيفعل الأصلح للمرأة ويفسخ العقد، الرجل ممكن يأتي منه والمرأة بالفعل تريده لكن يعني يبقى ممكن يطلق طلقة واحدة عشان يسيب لهم فرصة انه في المراجعة في فترة العدة، يبقى هذا ما يفعله القاضي. وقال العلماء عليهم رحمة الله ان اذا فاءوا يعني رجع الرجل عما هو عليه لا يسمى راجعا من إيلائه الا اذا وطأ في المحل المشروع، أما إن وطأ في المحل الممنوع فحرام عليه وكأنه لم يفعل شيئا في مسألة الإيلاء، إنما قالوا في المحل الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. طب عندي مسألة أيضا عند القاضي، ممكن يؤتى عند القاضي ويقول الرجل يا أيها القاضي لقد أقسمت عليها بالفعل أنني لا أفعل كذا وكذا لكنني فعلت معها وكفرت عن يميني، فقالت المرأة لا لم يفعل هذا، المرأة قالت لا لم يفعل والرجل قال يفعل، وهل يجوز أن يأتوا بشهود على هذه القضية؟ هو الرجل إذا فعل مثل هذا هل يجوز أن يراه أحد؟ ما يجوز، ولا أن يسمع به أحد، ولا أن يسمع صوته ما أحد، ولا غير هذه الأشياء، وذكرها العلماء في كتبهم. آنذاك بما يحكم القاضي؟ هو يقول كلمة وهي تقول كلمة. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: إن كانت المرأة ثيبا فالقول قول الرجل بيمينه. يعني إيه؟ اقسم أيها الرجل. طيب ده هو ممكن يقسم حراما، هذا يمين بينه وبين الله، لكن ده حكم القضاء، يبقى بيمين بيمين وانتهت المسألة. المرأة كانت بكرا وهو يقول لا أنا فعلت معها وأعطيتها حقها، يتقول يا أيها القاضي أنا بكر، فنصدق هذه القضية بشهادة امرأة عدل. شفتم بقى الناس اللي بتقول إن الإسلام ظلم المرأة، استغفر الله العظيم، وما لا تقبل شهادة المرأة. طب إيه رأيكم في هذه القضية، تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة الرجل؟ من أين يعلم الرجل؟ يأتي رجل ويقول هذه بكر ولا غير بكر؟ تقول الأطباء هذه مسألة إن ارتضى بها القاضي والكلام دون، وإن كانت فيها نظر إنه ما يجوز إنه يحيلها أولا إلى رجل، إنما يحيلها إلى امرأة. فإذا شهدت المرأة الثقة أن المرأة ما زالت بكرا، يبقى الرجل لم يعطيها حقها، فآن ذاك يوقع عليه الحكم القاضي. في مسائل الرضاعة، مسائل إن المرأة ثيب، إن المرأة بكر ونحو ذلك، تقبل شهادة المرأة الواحدة. شفت النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل تزوج من المرأة وأتت امرأة وقالت أرضعتكما، وانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له كيف وقد قيل، وفسخ العقد صلى الله عليه وسلم بشهادة مين؟ بشهادة امرأة، وامرأة واحدة وليس بشهادة رجلين. ليه؟ لأن هذه الأمور أمور خاصة لا يعرفها إلا النساء. كذلك أيضا من ضمن الأشياء، في واحد ما بيقسمش، يعني ما بيحلفش ان هو يعمل كده ويقع في الإيلاء، لكن بيعمل ايه؟ بيضرر بالمرأة. يعني ايه؟ لا يعطي المرأة حقها، ما يعطيش المرأة حقها وما بيقسمش، لا حلف والله ولا اي شيء. نقول هذا كل هذا كصاحب الإيلاء، ده زي بتاع الإيلاء بالضبط. ليه؟ لانه الا ان ده بيبقى عليه يمين، كفارة يمين، وده معلوش كفارة يمين، ده له حكمه والتاني ده مضرر بيها، والشريعة أتت لا ضرر ولا ضرار. والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا، لا تضرر بالمرأة، تمسكها وتضرر بها لتعتدوا، اوعى تمسكها وتعتدي عليها، لا يجوز لك. فلذلك هذا كالإيلاء، بنقول له تب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وشيء من اثنين، إما المعاشرة بالمعروف وإما المفارقة بإحسان كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. هل يجوز، أختم هذا الكلام بمسألة، وهي هل يجوز للرجل أن يمتنع عن امرأته في الفراش؟ الهجر يكون في الفراش، يعني لا يغادر الفراش لكنه لا يعطيها حقها ويكون في الفراش. الجواب جاز لك ذلك إن كانت المرأة ناشزا أو خفت أن تكون المرأة ناشزا أو خفت نشوز المرأة. يعني يجوز لك في حالتين، المرأة الناشز، إيه هي المرأة الناشز؟ النشوز معناه الترفع على القول، يعني إيه؟ يعني المرأة لا تسمع كلام الرجل، لا تستجيب لكلام الرجل، لكن أنهي أوامر؟ الأوامر اللي في طاعة ربنا مش اللي في معصية ربنا. تكون المرأة ناشزا، والناشز لها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. فلذلك عند نشوز المرأة أو خاف الزوج أن تنشز المرأة، جاز أن يؤدبها بطرق، من ضمن هذه الطرق الهجر في الفراش إن كان يؤدبها، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، لسه بيخاف النشوز، فما بالك بالنشوز نفسه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. وهذا منه إيلاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتمعنا عليه وطلبنا الزيادة في النفقة، فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتعد عنهن لمدة شهر، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التأديب والإصلاح. هذا باختصار عن حكم الإيلاء وعن فقه الإيلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. سريعا لإجابة الأسئلة، لكن أقول لإخواني وأخواتي من ضمن الأشياء، الرجل المهذاري، الرجل اللي كبر في السن وعقله خف، يعني أصبح لا يميز التمييز التام، هذا الرجل يقع منه طلاق أو يقع منه إيلاء؟ الجواب لا. خذوا بالكم يا جماعة، الرجل اللي وصل إلى مثل هذا فخف عقله، أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. قال الله سبحانه وتعالى ومن نعمره إلا نعمره
ننكسه في الخلق. قال المفسرون يعني ترجع العقول صغيرة مرة أخرى في التفكير ونحو هذا. ومن نعمره؟ ننكسه في الخلق. لذلك ختمت الآية فلا يعقلون كما في سورة سورة ياسين. لكن الذي أريد أن أقول مثل هذا حتى ده بعض الإخوة يقول طالما ما بيقدرش يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا. لا يا أخي, اللي ما بيقدرش يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا إلا عقله ما زال تاما, شيخ وشيخة كبيرة ولا يقويان على الصيام لكن عقولهم تامة. لكن هذا إن كان العقل فيه شيء فهذا معلوش أصلا لا صيام ولا إطعام. وهنا في باب الطلاق أو في باب الإلاء لا يقع طلاقه ولا إلاءه كما ذكر فقهاؤنا عليهم رحمة الله. الأخت بتسأل سؤال وتقول وأنا أود في مسائل الطلاق أن يتكلم الزوج لنسأله عن نيته وعن ألفاظه والكلام ده بدلا من أن تسأل المرأة. بتقول الأخت أن الزوج يعني قال لها أن أنت طالق لو حكيتي مع أختك وقدر ربنا سبحانه وتعالى وحكت مع أختها وأخبرت زوجها بذلك وقال لها لا تحكي معها مرة ثانية وقد لكن لم يحلف هذه المرة بالطلاق وحكت. طيب الثانية هذه لا علاقة لها بالطلاق. طيب المرة الأولى ترجع إلى النية. عند الأئمة الأربعة إذا علق الطلاق باللفظ الصريح على شرط فإنه يقع بوقوع هذا الشرط. إلا أنني أريد أن أنبه على مسألة مهمة, إن الطلاق يا إخواني المعلق ويا كواتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يقسم على شيء لابد من وقوعه. يعني مثلا أنت طالق إذا دخل شهر رمضان, يبقى دي قولا واحدا سيقع الطلاق إذا دخل شهر رمضان. ليه؟ لأنه من الدليل واضح, الكلمة واضحة أنه هيقع الطلاق. من ضمن الأشياء أن إذا علق على فعل نفسه يعني أو شاء أمر لا علاقة له بالمرأة, فقال مثلا هو في العمل علي الطلاق من شغال تاني تبقى مراتي طالق, لو أنا اشتغلت معك تاني تبقى مراتي طالق, لو ركبت السيارة أو نحو هذا, فهذه كفارة يمين. أما القسم الذي يحتمل أنه يريد فيه الطلاق أو يريد فيه التهديد فهذا الذي نسأله وهذا المفتى به, وهذا ما قاله ابن تيمية وابن القيم وفريق من المحققين. لذلك نسأل الزوج عن نيته, نويت طلاقا؟ قال نعم, فهذه تقع طلقة. لا, لم أنوي طلاقا, عليك كفارة يمين. لا لأنها يمين وإنما لأنها تجري مجرى اليمين, فعليه أن يطعم 10 مساكين. والأخت قد بينت لنا في السؤال إن المسألة مش معاها هي, إنما المسألة كان لأنه غضب من زوج أختها للخلاف اللي بينهم, فقال لا ما تكلميش أختك لأنه غضبان من الثاني. فأنا ذاك نقول إن شاء الله ليس الطلقة وعليه كفارة يمين, عليه أن يطعم 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة, وننصحه أن يبتعد عن ألفاظ الطلاق. أخونا الكريم بيقول جزاه الله خيرا, بيقول أختي الآن بتسمع وهي مهملة في الصلاة. الله الله, في الصلاة صلتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انت عارفة اركان الاسلام, بني الاسلام على 5, نطقت بالشهادتين ولله الحمد والمنة, الزكاة ان كان عندك مال وهذه في العام مرة, وفي تصنيف للزكاة الثمار والزروع كل واحدة لها احكام, الصيام مرة في شهر في السنة, الحج هذا للمستطيع ومرة واحدة في العمر, فالباقي بيننا في العبادة التي تصلنا بربنا الصلاة اولها وعلى رأسها. ولذلك ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلمين أن الصلاة صلتك بينك وبين الله, وإن أول شيء يحاسب عليه العبد الصلاة, فإن صحت صح سائر عمله, وإن فسدت عياذا بالله فسد سائر عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الأخت بتقول إن زوجها طلقها طلق عند المأذون, طب دي وقعت, وطلقها طلقة ثانية فقال لها أنت طالق, هذه كذا بلفظ صريح. الذي لا يوقع الطلاق البداية هيسألها كانت في حيض ولا لا, الأئمة الأربعة لا يوقعون الطلاق في حيض فهذه هتبقى طلقة ثانية. طيب لو دخلت البيت تكونين طالقا, أو دخلتها البيت, لو دخلت واحد البيت تكونين طالقا, وذهب للأزهر وأفتوه, إذا ذهب إلى لجنة الإفتاء في الأزهر وأفتوه يأخذ بهذه الفتوى وانتهت, ولا يسألون أحدا مرة ثانية لكن على كل إن قال مثل هذا الطلاق المعلق, فالطلاق المعلق هم يفتون هناك على حسب النية, إن نوى طلاقا تقع طلقة وإن لم ينوي فعليه كفارة يمين.
أبونا الكريم بيقول هو الحج الكريم: زوجتي توفيت من 10 أشهر وأخوه من شهر، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يرحم جميع موتى المسلمين. يقول: لما فتحنا وجدنا الجثة كما هي، والكف مرفوع، واليد على في اليد على الصدر، يعني كوضع الصلاة، هل هذا دليل على حسن الخاتمة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، إلا أننا لا نجزم بهذا. وأنا أقول لكم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء، ولا الشهداء، لا الأنبياء ولا الشهداء. ولذلك نقول لا نجزم بهذا، إلا أننا نرجو من الله أن تكون يعني علامة على حسن الخاتمة. ومن الأشياء التي أخبرها لإخواني أيضا إن ممكن البدن لا يتحلل لفترة طويلة بسبب وضع كفور عليه، فإذا زاد وضع الكفور على البدن فإن من فوائد الكافور كما ذكر الفقهاء في كتبهم أنه يبعد الهوام ونحو ذلك ولا يجعل البدن يتحلل بسرعة، وضع الكفور. فنحن نرجو من الله أن تكون علامة على ذلك ولا نجزم بذلك. وأما كلمة وحياة القرآن ممكن نقول وحياة الله، ليه؟ لأن الحياة صفة من صفات الله، ويجوز أن أقسم بصفة من صفاته، والقرآن صفة أيضا من صفاته، لكننا نقول وحياة القرآن. يقول: إن بيتي قالت يعني أو قال لها زوجها: إن بت عند أهلك فأنت طالق، مرتين، ومرة قال لها أنت طالق بالثلاثة، هذه طلقات معلقة يرجع فيها لنيته، والطلاق الثلاثة أنت طالق بالثلاثة إن نوى طلقة بمثل هذا فإنها تقع طلقة واحدة، وإن لم ينوي طلاقا وإنما أراد تهديدا وزجرا أو نحو ذلك يبقى أنا ذاك لا تقع طلقة، وعليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسل 10 مساكين، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعجل بتحرير الأقصى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.